دخولي رياض الجنة واسمي بالعلم به ترقى فالمولى قد أعلى شأنا
كتباك رؤيا وحديثا يتوهج من نور السنة فرياض العلم لها عبق بلبلها ما أحلى نحنا
لرياض الجنة
بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا إلى يوم نلقاك شرع المصنف رحمه الله تعالى عليه في ذكر باب الظهار واللعان نعرض لها في درسنا هذا ونستمع إلى ما أورده المصنف رحمة الله تعالى عليه من الأحاديث ففضل يا شيخ محمد.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا ظاهر من امرأته ثم وقع عليها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني وقعت عليها قبل أن أكفر. قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله تعالى به. رواه الأربعة وصححه الترمذي ورجح النسائي ورساله. ورواه البزار من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما وزاد فيه كفر ولا تعد. وعن سلمة بن صخر رضي الله عنه قال دخل رمضان فخفت أن أصيب امرأتي فظاهرت منها فانكشف لي شيء منها ليلة فوقعت عليها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرقبة. فقلت ما أملك إلا رقبتي. قال فصم شهرين متتابعين. قلت وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ قال أطعم فرقا من تمر 60 مسكينا. أخرجه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة وابن الجارود.
بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في باب الظهار حديثين. الأول حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا ظهر من امرأته ثم وقع عليها الحديث. الظهار على وزن فعال من المظاهرة وهي قول الرجل مشتقة من الظهر وهي قول الرجل أنت علي كظهر أمي أو كظهر أختي أو غيرها. إنما حين يذكر الظهار ويشبه الشيء بما حرمه الله عز وجل سمي لأجل ذلك ظهارا. والظهار كما هو معلوم محرم لأنه ليس للإنسان أن يصف ما أحل الله عز وجل عليه أن يصفه بأنه محرم. ولهذا قال الله عز وجل وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فاعتبره الله عز وجل في كتابه منكرا وزور. فهو منكر لأنه تشبيه ما أباحه الله عز وجل بما حرمه وهو زور لأنه كذب. فهي ليست
كظهر أمه. ثم اختلف العلماء رحمة الله تعالى عليهم فيما إذا ما شبه زوجته بغير أمه أو كان لفظ الظهار على بقية محارمه، فقال بعض الفقهاء بأنه لا يكون ظهارا إلا إذا كان على الأم، لأن النص ورد به، ولأن الإنكار في قوله عز وجل الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، فكأنه يقول ليست هذه هي الأم. فلما انصب الظهار على الآية، انصبت الآية على الأم أو على ذكر الأم، دل على أنه لا يقع الظهار بغيرها. وذهب آخرون منهم إمامنا مالك رحمة الله تعالى عليه وكذلك الشافعي وغيرهما إلى أنه يكون ظهارا، وحكاه بعضهم إلى الجمهور لو شبهها أو ظاهر وقال أنت علي كظهر أختي، أنت علي كظهر عمتي وغيرهن من القريبات المحرمات. والأقرب والله أعلم أن مسألة الظهار هي من المسائل التعبدية المحضة التي يوقف فيها عند الوارد، والله عز وجل حين أنكر ذلك أنكره بلفظ الأم، وعلل ذلك بأن هؤلاء ليسوا أمهات لهم حتى يقول بأنها كأمه. فالأقرب والله تعالى أعلم أنه لا يكون ظهارا إلا إذا شبهها بالأم، وما ذلك إلا لعظم علاقته بأمه. ومن المعلوم أن الظهار حين شرع الله عز وجل له التكفير شرعه بأشياء محدودة معدودة مقدرة، فدل على أنها تعبد محض، والتعبد المحض يوقف فيه عند الوارد. وكذلك أيضا من مسائل الظهار الذي ظهر هنا هو مسلم، ولكن ذكر العلماء رحمة الله تعالى عليهم بأنه لو ظاهر الكافر من امرأته فهل يعد ظهارا؟ فقيل بأنه ينعقد ظهار الكافر، وقيل بأنه لا ينعقد، وأقرب القولين أيضا بأنه لا ينعقد، لأنه ترجح في الأقرب والله تعالى أعلم أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، وإنما هم مخاطبون بالإسلام أن يقيموه وأن يشهدوا الشهادتين، وإن كان الله عز وجل يحاسبهم على تركهم للإسلام وتركهم لجملة شرائع هذا الدين. فإذا قلنا بأنه هو من التعبدات، الأمور التعبدية المحضة، ليس التعبدية معناها يا أخوان هي العبادة التي يراد بها القربة، بينا في غير موضع أن التعبد المحض معناه أن تأتي الشريعة بمحدودات ومعدودات ومقدرات أو أزمنة أو أمكنة أو أحوال معينة مخصوصة بصفات معينة معدودة، فحينئذ يقول الفقهاء بأن هذا تعبد، وإن لم يكن قربة، وإن لم يكن صلاة أو صوما أو زكاة، فعليه فإنه لا يعد ظهاره، لا سيما أنه لا يتصور أن يوجد الكافر وتكون زوجته مسلمة، أليس كذلك؟ بخلاف ما لو قلنا العكس، لو ظاهر من زوجته النصرانية أو اليهودية وكانت الزوجة غير مسلمة. أما إذا ظاهر هو فهو لا يتعلق إما به هو أو بزوجته الكافرة، لا يتصور أن نجيز أن تكون زوجته مسلمة. ومن مسائل هذا الحديث أنه دل على أنه يحرم وطء الزوجة التي ظاهر منها قبل. لو قال لها أنت علي كظهر أمي فهي ليست شأنها شأن اليمين الذي ورد في حديث عبد الرحمن بن عوف وحديث أبي هريرة وجملة من الأحاديث التي فقه العلماء منها أنه يجوز أن تحنف في يمينك قبل الكفارة وأن تكفر قبل الحنث. بمعنى إذا قلت والله لا أدخل هذا البيت فإنك مخير على الصحيح بين أن تدخل البيت أولا ثم تكفر وبين أن تكفر أولا ثم تدخل البيت. وقد دل على الأمرين حديثان، ولهذا بوب عليهم البخاري رحمه الله تعالى عليه بقوله باب الحنث قبل الكفارة أو بعدها، وذكر فيها الحديثين من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، وفي رواية أخرى قال فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. أما هنا فإنه لا يجوز له أن يواقع زوجته، ووجه الشبه بينه وبين اليمين أنها تخرج مخرج اليمين، وهي إرادة المنع. يعني ما هو مقصد اليمين؟ مقاصد اليمين معروفة عند الناس، أما أن يريد أن يمنع نفسه أو يمنع غيره أو يحث نفسه أو يحث غيره، يقول والله لا أفعلن والله لا أفعلن، أو يقول لزوجته أو لولده أو لغيره من الناس والله لا تفعلن والله لا تفعلن، أو أن يريد التأكيد وهي يقول والله إن هذا حدث والله إن هذا وقع، فالظهار خرج مخرج اليمين، ولكن مع ذلك لم يأخذ حكمه هنا، وهو أنه أراد أن يمنع نفسه من زوجته فقال أنت علي كظهر أمي، وجاء النص صريحا وهو محل إجماع على أنه لا يجوز له أن يمسها إلا بعد التكفير لقوله عز وجل من قبل أن يتماسا. وكما ذكرت قال العلماء بأن هذا موضوع إجماع، لكنه لو وطئ قبل التكفير هو ظاهر ثم وطئ بطل التكفير وقلنا لم يوافق محلا، أم ماذا نقول؟ لو تأملتم في الحديث وجدتم فيه شيئا. ماذا قال المصنف رحمه الله في حين حكى أصل الحديث؟ ماذا قال؟ قال وقعت عليها قبل أن أكفر، يعني هي نفس مسألتنا، وما جاء قال أنا ظهرت ماذا أفعل، هل أمسها أم لا أمسها؟ لا، نعم أي نعم. فهو يقول ثم وقع عليها ظاهر المراد ثم وقع عليها، قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني وقعت عليها قبل أن أكفر، ثم قال فلا تقربها، يبقى الحكم وهو أنك ممنوع من قربانها، فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله عز وجل به من الكفارة بخصالها الثلاث التي ذكرها الله عز وجل في كتابه. وقلنا بأن هذا هو قول الأئمة الأربعة وحكاه بعضهم إجماعا، وهذا أمر قطعي لأنه نص كتاب الله عز وجل حين قال من قبل أن يتماس. ثم اختلف العلماء رحمة الله تعالى عليهم أيضا مع ذلك وبعده في مقدمات النكاح، يعني افترض هو ممنوع من أن يواقعها وأن يجامعها، لكنه لو فعل مقدمات النكاح، لو قبل أو ضم أو باشر دون الفرج، لأنه لا يتصور الجماع إلا بالإيلاج، هذا هو الجماع في مصطلح الشريعة، لكنه لو فعل المقدمات فقط التي لا تسمى جماعا فهل هو ممنوع منها؟ نعم هو ممنوع منها، لأن المقدمات هي في الحقيقة بوابة الجماع، وإذا منع الإنسان من شيء منع من أسبابه ووسائله، وهذا ما يتعلق بباب الوسائل وسد الذرائع، فإنها تعد والحال هذه وسائل، وهذا هو قول أكثر أهل العلم، أي أنه ممنوع من كل مقدمات النكاح. وسيأتي إن شاء الله ما يتعلق بخصال الكفارة وترتيبها في الحديث التالي. قرأت الحديث الشيخ محمد. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث سلمة بن صخر البياضي رضي الله تعالى عنه في قصته في ظهار امرأته، وذلك أنه قال: دخل رمضان فخفت أن أصيب امرأتي، أي أن يجامعها، قال: فظاهرت منها، وكان رجلا عنده ميل شديد للنساء أو ما يسمى بالشبق، فخشي على نفسه، قال: فظاهرت منها، فانكشف لي شيء منها ليلة فوقعت عليها، حتى إنه قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر. الله المستعان. نعم، انظروا ماذا فعلت الفضائيات بالناس حين بلدت أحاسيسهم. يقول: رأيت خلخالها في ضوء القمر فقط. يقول: فانكشف لي شيء منها. الرواية الأخرى قال خلخالها، وربما مع الخلخال انكشف له شيء من ساقها. قال: فوقعت عليها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: حر الرقبة. فقلت: ما أملك إلا رقبتي. قال: فصوم شهرين متتابعين. قلت: وهل أصبت ما أصبت إلا من الصيام؟ قال: أطعم فرقا من تمر 60 مسكينا. أخرجه أحمد والأربعة وصححه ابن خزيمة وابن جارود. هذا هو الحديث الذي ذكره المصنف رحمة الله تعالى عليه. فذكر في هذا الحديث العنصر الرئيسي فيه هو ذكر خصال الكفارة وترتيبها. أما ترتيبها فهو محل إجماع، بمعنى أنه لا يأتي بالخصلة الثانية إلا بعد عجزه عن الخصلة الأولى، ولا بالخصلة الثالثة إلا بعد عجزه عن الخصلتين السابقتين. فعليه أولا أن يعتق رقبة، فإذا كان لا يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن كان لا يجد ولا يستطيع فإنه يطعم 60 مسكينا. وهذا حكاه العلماء إجماعا، بخلاف خصال الكفارة في الوقاع في نهار رمضان. ماذا قلنا فيه إن كنتم تذكرون؟ في خلاف ولا ما في خلاف؟
في خلاف.
فيه خلاف. قول الجمهور على أن خصال الكفارة في صيام شهر رمضان في الإجماع في نهار رمضان أنها على الترتيب، وهناك قول للإمام مالك رحمه الله وهو قول قوي له وجه أنها ليست على الترتيب وإنما هي على التخير، لما جاء في صحيح مسلم أنه قال: أعتق رقبة، أو صم شهرين متتابعين، أو أطعم 60 مسكينا. لكنه في خصال الكفارة في الظهار لم يقل هذا، فأخذ العلماء من ذلك بأن خصال الكفارة في الظهار أنها على الترتيب وجوبا لا استحبابا. سم شو الضابط ليش؟ أحسنت، هي الفائدة الأخيرة سأعرض لها إن شاء الله. في هذا الحديث أطلق الرقبة، بينما في سورة النساء عند العتق ماذا قال؟ رقبة مؤمنة، أي فهو تقي. ففي آية النساء في كفارة القتل قيدها بأن تكون الرقبة مؤمنة، بينما أطلقها في آية الظهار أن تكون الرقبة مطلقة. فاختلف العلماء أيضا على قولين مشهورين: هل يحمل المطلق على المقيد، أو يبقى المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده، أن تبقى كفارة القتل على تقييدها بأنه إذا قتل فإنه يكفر عن ذلك بإعتاق رقبة مؤمنة، وإذا ظاهر ألقى رقبة مؤمنة أو غير مؤمنة، لأن النص جاء مطلقا. هذا قول الجمهور أنه يحمل المطلق على المقيد، بمعنى أنه كما أمر أن تكون الرقبة مؤمنة في القتل الخطأ فإن الرقبة تكون مؤمنة حتى في كفارة الظهار. وذلك أما الحنفية، هذا قول الجمهور، أما الحنفية فخالفوا في ذلك وقالوا بأن المطلق في آية الظهار يبقى على إطلاق، والمقيد في آية النساء في كفارة قتل الخطأ بأنه يبقى على تقييده، وقالوا بأنه لا يحمل المطلق على المقيد إلا إذا اتحد الحكم والسبب، أن يكون الحكم واحدا والسبب واحدا، فإذا كان السبب واحدا والحكم واحدا حملنا فيه المطلق على المقيد لأنها حالة واحدة، مثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في حديث ابن عمر حين قال عند الميقات: ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وقال في حديث ابن عباس في عرفة: ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وسكت. فقالوا بأن السبب واحد والحالة واحدة وهي لبس الخفين، بخلاف هذه الحالة فهنا عتق رقبة، هنا قتل وهنا ظهار، فكيف تقولون بأن التكفير في الظهار يكون مقيدا بالرقبة المؤمنة والأسباب مختلفة، هذا سببه القتل وهذا سببه الظهار؟ فيقول أئمتنا الحنفية: لا بد أن يكون السبب والحكم متحدين. ومثل اتحاد السبب والحكم قوله صلى الله عليه وسلم: من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه. وفي حديث آخر: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم المسبل إزاره، وقال: ما أسفل الكعبين من الإزارة ففي النار. فبعضهم قال بأنه يحمل المطلق على المقيد، وهذا قول الجمهور، بمعنى أنه لا يحرم من الإسبال إلا ما كان من الخيلاء، هذا قول جماهير العلماء. وفي قول لبعض أهل الحديث ورواية عن أحمد بأنه يبقى المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده، قالوا: فما كان أسفل الكعبين فهو في النار، ومن جر إزاره خيلاء فإن الله لا ينظر إليه. يعني أن هناك عقوبتان: من جر إزاره خيلاء أو لغير خيلاء فهو في النار، ومن جر إزاره لخيلاء لم ينظر الله إليه. لكن أجاب الجمهور وموافقهم بأن العقوبة واحدة في الحقيقة، يعني كانت تقول الحكم والسبب متحدان، العقوبة واحدة، الله عز وجل إذا قال أنا لا أنظر إليك فمعناه أنه داخل النار، وإذا دخل النار فمعناه أن الله عز وجل لم ينظر الله عز وجل إليه، لا نظر حقيقي، نظر الإنعام ولا كل حقيقي، ما نظر إليه نظرة حقيقية، نظرة إنعام اللي هي نظرة الله عز وجل لأهل الجنة مثلا واطلاعه عليه. فيقولون الأمر واحد، يعني يكون قال مرة في النار معنى أن ما نظر الله إليه، ما نظر الله إليه معنى الله عز وجل حين لم ينظر إليه أدخله الله النار. فهذا مثال اتحاد الحكم والسبب الذي ينبغي أن يكون متفقا عليه بين الفقهاء، ولهذا ذهب الجماهير إلى أنه لا يحرم من الإسبال إلا ما كان من الخيلاء، وهذا كما قلت قول الجمهور وهو اختيار الإمام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. لكن الشاهد هنا أنه اختلف السبب واتحد الحكم، السبب هو هنا القتل وهو من الظهار، وبعضهم يقول ان هذا هو الاصل، ان الله عز وجل يعني جعل الظهار مطلقا لانه يقع في الناس كثيرا، أن يحرموا على أنفسهم، فلذلك تكون قد يقع قليلا عفوا، فلذلك تكون الكفارة مطلقة، وقد يكون ما كفر به مسلما أو كافرا اللي هو الرقبة التي تعتق. فيقول الله عز وجل جعل هذه لها حكم، وهي أن تكون مطلقة فيكفر فيها من المؤمن من الرقاب المؤمنة والكافرة، وذلك ترغيبا للكفار في الإسلام وتحبيبا لهم في هذا الدين وتأليفا لقلوبهم حتى يسلموا إذا أعتقت رقابهم. والآية الأخرى تبقى على حالها، أن تكون الرقبة مؤمنة لسبب معين، أن فيه نوع من التغليظ، والغالب أن تكون الرقبة المؤمنة أغلى من الرقبة غير المؤمنة كما هو معلوم في المجتمع المسلم. ولا زالوا إلى الآن يفضلون المسلمة الآن حتى في الخدم على غير المسلمة. فكأن المعنى أن الله عز وجل جعل هنا حكما مقيدا يريد به التقييد، وجعل هنا حكما مطلقا يريد به الإطلاق، فغرضه هنا أن يكفر من المسلم وغير المسلم، وغرضه هنا أن لا يكفر إلا من الرقاب المسلم. فهذا هو وجه قول الحنفي، ومسألة حرجة، وإن كنت حقيقة أميل إلى في هذا إلى اعتبار حمل المطلق على المقيد، وهو قول الجمهور في هذه الصورة، لأن في الحقيقة أولى. فإذا كان الظهار يقع أكثر في حال الناس والقتل أقل في حال الناس، فلا يمكن أن تكون الرقاب المؤمنة هي في الشيء القليل، والرقاب المؤمنة والكافرة في الشيء الكثير، ولأن المعنى واحد. وهناك قرائن دلت على هذا المعنى، فنعتبر هذه القرائن لحمل المطلق على المقيد في هذه المسألة، فنقول في مسألتنا أن الأقرب هو قول الجمهور خلافا للحنفية، لأنه يحمل المطلق على المقيد حتى وإن اختلف الحكم. في محل إجماع، ما ينبغي أن يكون في خلاف، لأن الحنفية هم الذين خالفوا المسألة، قالوا الجمهور قالوا بأنه يحمل مطلق على المقيد إذا اتحد الحكم وإن اختلف السبب. فلما أن اتحد الحكم السبب ما بأولى أن يوافقونه الجمهور، والحنفي يقولون به، فصار إجماع على الأقل عند المذاهب الأربعة، يعني اتفاق بين المذاهب الأربعة وهم فقهاء الإسلام. المسألة الأخرى المتعلقة بهذا الحديث، التتابع الوارد في الحديث يجب أن يكون الصيام متتابعا لا ينقطع بشيء إلا لأحد أمرين على الصحيح: أن يكون لما عذر الله عز وجل به الناس في صيام رمضان مثل المرض والسفر ومثل الأيام المحرمة كالأعياد، ثم عليه حتى لا ينقطع التتابع بعد انقضاء العيد مباشرة أن يرجع إلى الصوم فورا حتى لا ينقطع التتابع. ولو أنه أخر الصيام، مثلا أفطر أول يوم العيد ثم أفطر اليوم الثاني، انقطع التتابع ويجب عليه مرة أخرى أن يعيد الصيام مرة أخرى. وكذلك الحال في كفارة الجماع في نهار رمضان. وهل يطعم مسكينا واحدا؟ يقول خذ قيمة أو عفوا طعام 60 مسكينا وتزود به مدة 60 يوما، هل يجزي هذا؟ أيضا فيه خلاف بين أهل العلم، بعضهم قال حين قال 60 مسكينا أي مفرقة، الأصل أنها 60 مسكينا، كل مسكين له صفته وله استقلاليته، هذا قول الجمهور. أما الحنفية أيضا فخالفوا في نفس خالف الجمهور في المسألة، وقالوا بأن المسكين تتجدد مسكنته في كل يوم، أمس ما عنده طعام، لكن يجوز أيضا أن تأخذ الكفارة مقدار طعام المسكين الواحد وتعطيه إياه من الغد. وكذلك أيضا فيما يتعلق بكفارة اليمين إطعام 10 مساكين حتى تكفر، أما تعطيها بيت واحد فيه 10 مساكين هذا بإجماع، لكن يجوز بيت ما فيه إلا واحد أن تعطيه في اليوم الأول واحدة، ثم اليوم الثاني تعطيه الثانية، ثم الثالث الثالثة، وهكذا حتى يكتمل. الجمهور قالوا هذا لا يصح، فلذلك نقول الأحوط أن يوزعها على 60 مسكينا، بخلاف الإطعام للعاجز في نهار رمضان إذا أفطر في نهار رمضان وهو عاجز عن الصيام لمرض لا يرجى برؤه، يجوز أن يعطيها مسكينا واحدا. لماذا؟ لأن كل يوم عن كل كفارة واحدة عن يوم، والله عز وجل ما أمرنا في 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 نص واحد أن نطعم مثلا 30 مسكينا عن كل يوم مسكين مثلا للعاجز في نهار رمضان، وإنما قال العاجز إذا أفطر في ذلك اليوم أطعم مسكينا، فهو عجز في هذا اليوم فأطعم المسكين، سواء المسكين الأول أو الثاني أو وزع على 30 إن أفطر في جميع أيام رمضان. فنقول الأحوط، والمسألة سهلة يعني، حتى لو قلنا تجدد مسكنته كما قال الحنفي فهو سهل، لأنه مسكين ويتصف بأنه مسكين ولا يجد قوت يومه أو سنته، فتجزئ الكفارة على هذا القول. لكن الأحوط هو أن يفرقها على العدد الذي نص الله عز وجل عليه. المسألة الأخيرة اعتبار القدرة اللي سأل عنها الأخ ماجد، اعتبار القدرة، قال لا أستطيع. وش اللي لا يستطيع؟ كيف لا يستطيع؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما حقق معه، ما سأله، ما استفصل منه لماذا لا تستطيع. فما هو ضابط القدرة والاستطاعة في تحمل التكاليف حتى أقول لا أستطيع؟ أنا مثلا سأعذر نفسي بصلاة الجماعة، كيف نقول لا أستطيع؟ وش حد المرض الذي يمنعني من حضور الجماعة وأكون أنا معذور؟ سؤال لكم يا أخوة.
كل بحسبه.
طيب هذه قاعدة، في قول آخر الشيخ محمد يقول كل بحسب حاله. نعم، يزيد المرض. نعم، هذا نوع المشقة الذي ذكرها بعض أهل العلم، إذا كان المرض يزيد، إذا كان الشفاء يطول، إذا كانت تؤدي إلى هلكة، تؤدي إلى أتلاف العضو مثلا، هذه ذكرها أهل العلم. لكن نقول ما هو ضابط القدرة؟ أن تريد أن تقوم، تريد أن تصلي قائما، يجب عليك أن تصلي قائما، قلت أنا لا أستطيع. كيف لا أستطيع؟ لا أستطيع هم معنى أنك ما تقدر تقوم أصلا مثل المشلول، هذا لا يوجه إليه الخطاب أصلا، الإنسان ما يقوم أبدا إلا يحمل. هذا يقول أن لا يوجه إليه الخطاب، إنما يوجه الخطاب لمن؟ للذي يقدر عليه مشقة بس. هم اللي بيقول كذا ما يقدر، حتى لو بيحرك ما يحرك إلا أحيانا الله يحفظنا وإياكم إلا يعني هدب العينين فقط، ما يستطيع يحرك أي شيء. ما تقول هذا معذور، معذور هذا غير، ما تقول هالكلام، لأن لا يوجه إلى الخطاب أصلا. الذي وجه الخطاب الذي يقدر لكنه عليه حرج وعليه مشقة ويتألم ويتأذى. فلهذا الصحيح ما ذكره الشيخ محمد، وهي أن هذا أمر يرجع تقديره إلى المكلف نفسه. فإذا قال أنا يشق علي، أنا أجد حرجا من هذا، من تطبيق هذا الأمر، أو أجد حرجا من ترك هذا الشيء، فإن الله حسيبه وهو وما تحمل ولا يسأل عن ذلك. وقد دل عليه حديث ما قال ليش ما تقدر، ما قال له النبي واصل، وهو حين قال انظر في الحديث ماذا قال، قال فظاهرت منها فانكشف لي شيء منها. طيب قال صم شهرين متتابعين، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال للرسول؟ قال وهل أصبت ما أصبت إلا من الصيام، أنا الآن مظاهر من راتي حتى ما أفطر في نهار رمضان وهو جامعة فأفطر، وأنت تقول لي الآن صم شهرين بعد ما أتحمل. الرسول قال تعال كيف ما تتحمل، وشلون تلعب علينا وتلعب على ربك أنت، ما علينا. قال أنا لا أستطيع، هو ما تحمل. مثل إنسان قال لك أنا ما أقدر أصلي الجمعة أو الجماعة لمرض أو لسبب معين، ما أستطيع، تكره إلى ربك. لكنك إن رأيت منه تقصير ورأيت منه تساهل تنصح، ترى الله أنه مصدق إن شاء الله عز وجل، لكن ترى الإنسان يحذر ويخشى من الهوى ويخشى من، لا بأس، لهذا ينتبه الإنسان في هذا. وأنا ضربت مثال للإخوان في هذا، مثال واضح جدا في العجز، لأن العجز يا إخوان مادي ومعنوي ولا لا؟ مادي ومعنوي. لو عندك في بيتك مثلا قميص ملون أزرق وأحمر وأخضر وجاي نصفكم، وبعدين دورت ثوبك لا عند الغسال، دورت الغسال ولا مسكر، سكر للصلاة وما عندك ثوب، وقيمة الصلاة تروح تصلي ولا تجد حرج؟ تجد حرج؟ لا أنا أسأل، تجد حرج أنت في الأصل يعني الأكثر، لكن أخوك الثاني اللي يطلع بدلة الرياضة ويطلع بسروال وفنيلة ويطلع بثوب مخطط وثوب ملون ويطلع بدلة مشكلة لون فسفوري منقط بأصفر فسفوري، يطلع هذا ولا لا؟ فنقول وجبت على أخيك ولم تجب عليك أنت، أنت اختلف، أنت وضعك الاجتماعي، تعاملك مع الناس، لبسك، ذهابك وإيابك على هذه الهيئة وهذه الصفة. أنت تتمنى، أنت بعض الناس يتمنى أن يموت ولا يطلع بالقميص عند الناس، حرج هذا، حرج على هذا، لكن ليس حرج على ذاك، وجبت على هذا وسقطت عن هذا باختلاف الحالة الاجتماعية فقط. كما هو أكثر الناس، أكثر الناس ما يقبل بهذا، وبعض الناس تلقى أبوه في الخمسينات والستينات ربما يلبس بدلة ويطلع يركض، والأب إمام مسجد الابن أقصد ما يستطيع أن يقوم بهذه الأشياء التي يقوم بها والده الكهل أو الشيخ أيضا أحيانا. ولهذا دع بعد ذلك كل الأقوال ذكرها بعضهم العلم في ضوابط الاستطاعة، بعضهم قال أن يكون الاستطاعة الأوسط من الناس، فإذا كان الأدنى هذا ما يتحمله، ضعيف البدن وضعيف النفس هذا ما نعتبره، القوي جدا قوي البدن وقوي النفس هذا ما نعتبره، قال نعتبر المتوسط، فأنت عليك أن تعتبر المتوسطين، فإذا كان المتوسطون يحملون هذا التكليف فعليك أنت أن تحمله، هل هذا صحيح؟ أن تعتبر حالك أنت بحال المتوسطين من الناس، هل هذا صحيح؟ ليه؟ لماذا بالقاعدة؟ في الاستطاعة لماذا؟ ترى هذه مهمة يا أخوان، مهمة جدا، لأنها فقه لك أنت في حياتك اليومية، ترفع عنك الحرج الشرعي وتعطيك الرخصة الشرعية، أنت تعطي الناس دينا يصلح لكل أحد كما أراده الله، وعندنا إحنا نفصل الدين كما نشاء بالقواعد الشرعية، نقول إذا ثبت أن هذا قواعد شرعية صار هذا الدين يصلح لكل الناس، يعني مثل المطاط يجي لهذا ويركب الدين معه على قدر استطاعته، يروح للثاني ويتمغط شوي أكثر، يروح للثالث يتمغط معه أكثر، صار الدين يصلح للناس كلهم. فهل نعتبر الأوسط؟ نعود إلى السؤال، نعتبر أوساط الناس في حمل التكاليف؟ يعني مثلا مرض في الركب معين عندنا 10 أشخاص، الدرجة الأولى من المرض ما يتحملها 3 أشخاص اللي هم الحد الأدنى، ودرجة من المرض نفس الدرجة يتحملها متوسط، ودرجة المرض لا يتحملها إلا 3 الباقين باقي 10. فيقول العز بن عبد السلام وغيره من العلماء، يقول العبرة في القدرة والاستطاعة هو أوساط الناس، فإذا كان هذا الشيء يحمله ويقدر عليه أوسط الناس وجب على الضعيف أن يرتفع إليه، وجب على القوي أن ينزل إليه. نعود فنقول هل هذا صحيح؟ ولماذا؟ نعم، أحسنت، الجواب صحيح، هذا صحيح، لأنك أنت إذا كلفت صاحب الحد الأدنى ما انطبقت عليه الآية في قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أنت قلت لها الأدنى قال تقدر، قال لا والله ما أقدر، لا رح غصب، يقوم المفتي يقول له أنت حالك متوسطة، أنت حالك كذا، قوك البدنية كذا، قال نعم، إذن يجب عليك أن تكون مثل أوساط الناس، إذن يجب عليك أن تشهد الجماعة، يجب عليك أن تحج، يجب عليك أن تفعل، يجب عليك أن تزور قريبك، يجب عليك أن تفعل كيت وكيت، فمعناه أنني كلفته ما لا يطيق ولا لا؟ أحرجته ولا لا؟ والله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج وأنا جعلت عليه حرج، فإذا هذا القول ضعيف غير معتبر في تقدير الاستطاعة، والصحيح أنه هذا القول هو الذي اختاره الشاطبي رحمه الله وغيره من العلماء، وهو أن كل يقول عبارة الشاطبي المالكي الأندلسي رحمه الله، يقول وكل مكلف فقيه نفسه، ما عليك منه، كل مكلف فقيه نفسه، بمعنى مو فقيه هو المفتي. فمرة يجي المفتي من مجتمع قوي، مجتمع يعني متدين جدا، مجتمع قوي في بدنه، ثم يقول المفتي لا لا أنت لعاب، أنت ما عليك منه يا أخي. قال لك لا أستطيع، قال لا تستطيع. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم في قصة سلمة بن صخر البياضي ما قال ليش ما تستطيع، وقال الرسول يحقق معه، ما قال لا أستطيع خلاص انتهى اللي بعده، ما يعتق رقبه، قال فصوم شهرين متتابعين، قال وهل أصابني ما أصابني إلا من الصوم. فاحتج عليه بشيء معنوي ولا حسي على الرسول، معنوي اللي هو الشبق تقدر تقيسه؟ ما تقدر، هو شيء نفسي أيضا. ربما علم ان قصة الأعمى بعض رواياتها ضعيفة، طبعا بعض رواياتها ضعيفة، ربما علم النبي صلى الله عليه وسلم انه ممن يخدم. احنا ما نعطل كليات الشريعة وعموماتها لأجل نصوص فردية. فيقول العلماء انه ربما علم النبي صلى الله عليه وسلم في حال هذا الأعمى بذاته في مثل هذه الصورة بأنه يقدر، فقال له في حكمه العيني لا أجد لك رخصة. ولا يعني هذا أن يحمل التكاليف على الجميع، والله عز وجل ما جعل لكم في الدين من حرج، بل إن الشاطبي ذهب إلى مذهب أعجب وأدق، قال يختلف الناس في تدينهم، التدين ترى له أثر في حمل التكاليف. فبعض الناس إذا كان تدينها أقل يكون صبر على العبادة أقل وصبر على التكاليف أقل، فهذا يحمل من التكاليف ما لا يحمله الآخر. ولهذا كان الصحابة قال كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين، يعني إذا كان في إجماع أن رجل يعني ممسوك بين رجلين يحضر الجماعة حتى يقام في الصف، ماسكين اثنين مع بعض حتى يقيمون في الصف، هل معنى هذا أنه واجب عليه؟ لا، هو قال أنا أبغى أشهد الجماعة، أنا ما أرتاح حتى أشهد الجماعة. هذا تدين كان عاليا فشهد الجماعة تبرعا منه وإلا تسقط عنه. فاختلاف الناس أيضا في حال تدينهم وقوتهم البدنية وقوتهم النفسية كلها معتبرة. أنا لا أستطيع، خلاص لا أستطيع، يعني أنت حسيبه ولا الله عز وجل حسيبه؟ الله حسيبه، سيلقى الله عز وجل، إن كان يستطيع ثم ترك فإن الله عز وجل سيعاقبه، لست أنا الذي سأعاقبه وحاسبه على ذلك. يبقى شيء واحد بس هو مزعج عند الناس، وهو أن كل ما نصحت واحد قال أنا لا أستطيع، مش عليك منه؟ الأزمة هنا تربوية وإيمانية ولا لا؟ عليك أن تربي الناس، عليك أن توجههم، عليك أن تقوي إيمانهم، بس الأزمة التربوية، بمعنى أن الإنسان يقول أنا لا أستطيع وهو يستطيع، المشكلة التربوية، المشكلة إيمانية، فعليك أن تقوي الإيمان في قلبه، ولا ينفعك بعدين أن تقول غير هذا. نعم يا شيخ. أي نعم. ها؟ نعم، هذا طبعا في قيام الليل وليس فريضة، هذا في قيام الليل، ولهذا نهى قال مه عليكم من علم ما امرأة بعض النساء وقد وضعت حبلا تتمسك بها وتصلي، قال مه يعني كلمة زجر، عليكم من علم ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. لكن هذا في 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 في, في النوافل، نوافل العبادات ونوافل الصيام مثل الوصال مثلا، هذا في النوافل. لكن ما عداه لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ضابطا لهذه الأشياء، وهذا يقوي أن كل امرئ في ذلك فقيه نفسه. نعم شيخ، حتى ما يضيع.
باب اللعان شيخ، باب اللعان.
نعم
باب اللعان، باب اللعان.
طيب أنا الحقيقة أنا عندي ارتباط بأخرج قبل الأذان، كنا ودي إحنا نخلص اللعان قبل نعم فيه بقي شيء في نعم شيخ. قول الحنفية ايش عفوا؟ ها؟
قول
لا هم طبعا يفترضون أنه ما عنده شيء، يفترضون أنه إذا جاه إطعام 60 مسكينا في منزل واحد، يفترضون أن يعني ما جاءه متأخرا يدخر للأيام الأخرى. يعني يفرض أنها أنت أعطيت 60 مسكين وبعد 10 أيام جاء واحد وعطاه مثلا ما يوازي 60 مسكين أو 100 أو 10 مساكين، يعني قصدك أنها أخلت بحق الأول كذا. يعني هذا صحيح، هذه قرينة تقوي قول الجمهور أنه يعني سد هذه الذريعة فقط، وإن الحقيقة يعني يحتاج الترجيح إلى أوجه أخرى. سد هذه الذريعة أن أتحقق بأن هذا مسكين وأنه لا يجد ما يكفيه ليومه فأعطيه ما يطعمه في هذا اليوم خلاص. لكن أن تنظرها إلى وجه آخر، أن هذه ليست كزكاة الفطر. زكاة الفطر الذي لا يجد قوت يومه على قول، أما هذه فهو الفقير المسكين والذي لا يجد قوت سنة. فأنا حين يعني أجد أنه لا يجد قوت سنة فأعطيته ما يكمل قوت سنة، سواء أكلها اليوم ولا بعد اليوم ولا بعد. المهم اسمه فقير ومسكين، المهم أنه فقير أنه مسكين. والمهم الآخر أيضا أنه أعطيته ما يطعم 60 مسكين لا يكون غني، يعني قد تغنيه أحيانا، يعني بعض ما أعطي قد يغنيه عن عن عن, عن يرفع من صفة الفقر إلى سنة. فالمقصود أن يبقى له صفة الفقر والمسكنة حتى وإن كان يجد قوت اليوم وبكرة، حتى لو كان عندك كيس رز موجود. أنا ما علي من اللي عنده، أنا علي أنه بعد شهرين لم يجد شيء، فهو له صفة الفقر والمسكنة. والفقر والمسكنة كما تعلمون هو الذي لا يجد ما يكفيه سنة. ولماذا حدد العلماء سنة؟ تدرون لماذا؟ لأن بعضهم يقول يوم، بعضهم قال شهر، بعضهم، لكن أضبط الأقوال من قال سنة. لماذا كان أصح الأقوال؟ نعم يا شيخ. ها؟ صدق؟ لا وصف المسكين عموما، يقالوا الفقير الذي لا يجد ما يكفيه سنة، لمدة سنة. بس لماذا اختاروا السنة؟ أحسنت، لأن دوران الحول مربوط بتجدد الصدقات، بمعنى أن صدقات الناس يعني أن الفقراء يستفيدون من صدقات الناس لمدة سنة، فإذا اكتملت السنة جاء صدقات جديدة، فاعتبروا السنة. وهذا هو الراجع الذي عليه الفتوى الآن، فتوى الشيخ بن باز الله رحمة الله تعالى عليه. أما بعض العلماء فيقول لا، أنه أقل من ذلك، بعضهم أكثر، والأقرب أن يكون سنة، لأنه سيأتيه ما يكفيه للعام القادم من زكوات الناس بعد حولان الحول. ما المقصود أنه يتجدد الأحوال هذه كلها. نعم هذا صحيح، قد يختلف منه، يعني الحول ليس موحدا، هذا صحيح، لكن المقصود أن إخراج الزكاة مربوط بالسنة. والغالب أن الذين يتصدقون أنهم معروفين عند الشخص نفسه، في الغالب أنهم يكون من الأقارب، من المعارف، من الأصدقاء، من الجيران، في غالب الأحوال تجد أن صدقاتهم أيضا معروفة محدودة، وكثير من الأقارب تجد يتكفل كفالة كاملة بأقاربه من خلال الزكاة. نعم.
هل يقال شيخ في قضية إطعام 60 مسكين قول كذلك في قضية كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أنها لا تصح أن تعطى لشخص واحد بل تعطى لعشرة؟
نفس الكلام، أصل الخلاف في كفارة اليمين.
نعم،
هو أصل الخلاف دائما يحكى في كفارة اليمين، فلهذا نقل الكلام إلى بقية الكفارات. هذا القصد،
ولكن
لهذا نقول الراجح قول الجمهور ما تنزلها في بيت واحد في بيت وفي شخص واحد، لكن تعطيها في بيت إذا كان في عشرة، إذا كان في 10 أشخاص تعطيها بيت واحد.
إلا إذا لم يوجد إلا مسكين واحد.
إلا إذا إيش؟
لم يوجد في البلد إلا مسكين واحد مثلا.
أي نعم، هذا على صحيح، إذا مثلا البلد ليس إلا مسكين واحد ويعصر عليها أن ينقلها إلى مكان آخر، فهنا يعني تعطى للواحد للتعذر. نعم شيخ. ها؟ نعم. إيش فيها؟ نعم، قلنا بأن الراجح أن الإشهاد ليس واجب وإنما مستحب، لا على الطلاق ولا على الرجع، وبعض العلماء يرى وجوبه ولا يقع الطلاق والرجع إلا بذلك. أنا عند ارتباط مع الأذان فأعتذر لكم أخرج قبل المؤذن، موعدنا إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل في مناقشة باب اللعان والعدد أيضا إن شاء الله عز وجل.